أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الفصل الثاني من هذه المرحلة، وهو انقسام العلم الحصولي إلى كلي وجزئي. وذكرنا أن العلم الكلي عبرنا عنه بأنه علم بأمر كلي معلوم كلي، وهذا ما سميناه بالتعقل. فالتعقل هو العلم بمعلوم كلي ليس بتوسط أدوات الحس. وفي قبال التعقل ما أسميناه بالإحساس أو بالعلم الإحساسي، وهو الذي يكون علم بأمر جزئي عن طريق اتصال أدوات الحس. فهناك بينهما العلم الذي سميناه العلم الخيالي أو التخيل، وهو علم بأمر جزئي ولكن من دون اتصال أدوات الحس، فهو علم بشيء من دون أن تحصل المادة، أن تحضر المادة، مجرد المقدار يحصل وصورة الشيء تحضر الجزئي، ولكن من دون حضور مادته تماما، كالصورة التي تراها في المرآة. فالصورة التي تراها في المرآة هي كالصورة، هي تحافظ على الصورة الخارجية بتمام تفاصيلها، إلا أنها ليست مع مادة الخارج، مع المادة الخارجية. إذا فهمتم هذا نعم. قبل ذلك احنا في آخر البحث السابق وضحنا أن دور أدوات الحس ليس دورا في نفس تحصيل العلم. أدوات الحس هي عبارة عن ممهدات وتجعل النفس مستعدة لقبول الفيض، لقبول فيض الصور. وآخر ما وصلنا إليه يعني وأكملناه أيضا، أنه كان هناك رد على نظرية أرسطو في نعم في بيان أرسطو، بيّن أنه كيف يحصل العقل على المفاهيم الكلية، فذكر أنه يحصل عليها بواسطة ما عبر عنه بنظرية التقشير، تقشير الجزئي المعلومة الجزئية. وأشكلنا على ذلك بأن في الحقيقة تقشير المعلومة الجزئي يقتضي نوع حركة، النوع تغير، والمفروض أن المعلومة والعلم لا تغير فيه، بل هو أمر مجرد لا قوة فيه. إذا وصلنا لكل ذلك قال المصنف: ويتبين مما تقدم أيضا أمر آخر. يتبين أن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدمه إلى ثلاثة عوالم كلية. فلاحظوا أن النفس تتقبل صورا متعددة، صور عقلية وصور خيالية وصور حسية. لا يمكن أن تكون النفس هي الفاعلة في هذه الصور، لأنها قابلة في الحقيقة وليست فاعلة، فليست هي المفيضة الصور. فلا بد أن نفترض أن مفيض هذه الصور غير النفس، لأن النفس قابلة منفعلة وليست فاعلة. مفيض هذه الصور إذا لم يكن هو النفس، فهل هو الخارج المادي المحسوس؟ الجواب لا، لأن المادة لا يمكن أن تكون علة في صورة مجردة عن المادة. يعني الفرض الكلام الصورة الحاضرة في الذهن هي صورة مجردة عن المادة، خارجة عن عالم التغير وعالم التجدد، لا قوة فيها ولا حركة، بل هي عين الفعلية الخارجية. زين، فلا يمكن أن نقول أن علتها نفس الخارج، لسبب بسيط، أن العلة لابد أن تكون أقوى وجودا من المعلول، مع أن المعلولة وهو الصورة مجردة، والمجرد أقوى من المادي، والخارج هو مادي متغير متحرك. فلا يمكن القول والمصير إلى أن الخارج هو علة الصور الحاضرة، سواء كانت الصور صورا عقلية أو خيالية أو حتى حسية. حتى الحسية هي أيضا لا تستبدل الخارج، لأننا قلنا أن الصورة حتى الحسية هي مجردة. فلا النفس هي علة الصور، ولا الخارج المادي هو علة الصور. فلا بد من افتراض أمر آخر هو الذي يكون علة لإفاضة هذه الصور، وهذا الأمر الخارجي لا بد أن يكون مجردا. من هنا فرضوا وجود عالم يفيض الصور، عبروا عنهم بعالم العقل، وفرضوا عالما آخر عليكم السلام عبروا عنه بعالم الخيال أو المثال الآخر، فقالوا إن عالم العقل
هو المفيد بالصور العقلية لأنها من سنخه، وعالم المثال هو المفيد بالصور الخيالية، عالم المادة الخارجي نحن نعلم به، وبضميم إذا ضممنا العالمين السابقين ستكون العوالم بنتيجة ثلاثة. بالدقة أنا قلت العالم المثال هو يفيد الصور الخيالية، لا بالدقة ما كذا يقولون، بالدقة يقولون العوالم ستكون ثلاثة، كل الصور موجودة في عالم العقل كلها حتى الخيالية وحتى الحسية، كل الصور مفاضة أولا وبالذات من عالم العقل. وهناك ما عبر عنه بعالم المثال، هذا عالم المثال أيضا فيه الصور لكنها بوجود أضعف، بوجود أدنى من وجودها وين؟ في عالم العقل. فهي مراتب، ويقولون هكذا أن عالم العقل هو العلة، علة في الصور، يعني علة في الإفاضة على عالم المثال، وعالم المثال علة في الإفاضة مثلا على عالم الحس أو العالم المادة. فيفترضون عوالم ثلاثة، والاختلاف بينها اختلاف العلة والمعلول، مترتبة ترتبا طوليا، بعضها علة وبعضها معلول، والصور موجودة فيه كلها موجودة بنحو أعلى وأكمل وين؟ في عالم العقل، فهو المفيد للصور. ومن هنا قلنا سابقا أن العلم يتعلق أولا وبالذات بالمعلوم الخارجي، أو يتعلق بالصورة الحاضرة، يعني هذا ما سميناه سابقا، أن المعلومة بالذات أي شيء هو؟ هل هو الصورة أم المعلوم الخارجي؟ الصورة. لهذا عبرنا عن المعلوم الخارجي بأنه معلوم، سميناه معلوم بالعرض بالتبع، والذي معلوم أولا وبالذات هو أي شيء؟ هو الصورة. لهذا قلنا هناك معلوم بالذات وهناك معلوم بالعرض. قال ويتبين مما تقدم أيضا أن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدمه إلى ثلاثة عوالم كلية. ليش يتبين؟ يتبين لأنه فرضنا أنه لا بد من مفيض للصور، والصور هي متعددة ليس على نسق واحد، والصور مجردة، فلا بد أن تكون هناك عوالم تفيض هذه الصور، أعلاها هو عالم العقل. قال أحدها عليكم السلام، قال ثلاثة عوالم كلية، المراد بالكلية ليست الكلية المنطقية بل هي الكلية السعية الوجودية، هذا يتقدم سابقا قلنا الكلي الفلسفي أو الكلي العرفاني وهو الكلي السعي الوجود، يعني السعة الوجودية لا السعة المصداقية المفهومية. نعم. قال أحدها عالم المادة والقوة، ويعبر عنه بعالم الناسوت أو عالم الطبيعة، والثاني وهو عالم المثال التجرد عن المادة دون آثارها، آثارها من شنو؟ من الشكل والمقدار والوضع الخاص وغيرها. ففي هذا العالم الصور الجسمانية وحتى أعراض هذه الصور وهيئات الصور الكمالية، لكن من غير مادة تحمل القوة والانفعال تماما، كالصورة التي تراها عندما تشاهد المرآة، فأنت إذا نظرت إلى المرآة رأيت صورتك بطولها بعرضها بتفاصيلها العرضية، ولكن مادتك لم تحضر عند الصورة عند المرآة. فهم يمثلون بعالم المثال بهذه الصورة الموجودة في المرآة. قال ويسمى عالم المثال والبرزخ، ويعبر عنه بعالم الملكوت والبرزخ، بين عالم العقل، برزخ وسط بين عالم العقل وعالم المادة. والثالث عالم التجرد عن المادة وعن آثارها، ويسمى عالم العقل، ويعبر عنه في كلماتهم بعالم الجبروت. وقد قسموا عالم المثال، فبالنتيجة العوالم ثلاثة: عالم متمحض في المادة والقوة والفعل وهو عالم الطبيعة، وعالم متجرد عن المادة وعن هيئاتها وعن أعراضها تماما وهو عالم العقل، وعالم وسط برزخ بينهما، فلا هو مستغني عن المادة تماما لأن فيه أعراضها فيه هيئاتها ومقدارها، ولا هو أيضا شنو متجرد عنها مباشرة، فهو صحيح ما موجود فيه المادة لكن فيه مشكلة ماذا؟ فيه مشكلة أن الأعراض والهيئات الخارجية والشكل والمقدار موجود فيه كالصورة الموجودة في المرآة، ففيها مقدار وشكل وطول وعرض، لكن من دون مادة حاملة.
إذا نقول عنه خيال؟
ها؟
إذا نقول عنه خيال هذا أوصاف؟
خيال بيا نعم.
يعني
ما تم التجربة. إيه يحصل. لا. إيه هو. الخيال هذا اللغوي يعني خيال يعني ما موجود ماكو واقع. لا ما يفترضون أكو واقع. لكن إذا تقصد خيال بتفسيره مو صورة خيالية، إيه صحيح صورة خيالية. قال والعوالم الثلاثة المذكورة مترتبة طولا، إذا الترتب بينها ترتب علي، أحدها علة بالآخر، والذي يكون أعلاها من مرتبة عالم العقل وهو علة في الصور المفاضة، وهو مفيد الصور على عالم المثال، وعالم المثال فرضا هو المفيد على عالم المادة. قال مترتبة طولا فأعلاها مرتبة وأقواها. نعم ها أحسنتم هاي ما قريت. إيه بالنسبة لعالم المثال العالم التجرد عن المادة دون أثارها، هذا يقسم إلى قسمين، مثال قائم بالنفس، عالم مثال قائم بالنفس، وعالم مثال غير قائم بالنفس لا يحد بحدود النفس. لهذا قال وقد قسم عالم المثال إلى المثال الأعظم القائم بذاته، يعني مستقل عن النفس، قائم بذاته لا في مقابل الذي يرتبط بالنفس، والمثال يعني وإلى المثال الأصغر الذي هو شنو ليس قائما بذاته، فالقائم بمن؟ بالنفس، ويسمونه مثال النفس، مثال النفس الذي هذا وصف لهذا الأصغر، المثال الأصغر وصف له، الذي تتصرف فيه يعني في هذا العالم مثال لأنه قائم بالنفس فهي متصرفة عليه، تتصرف فيه النفس كيف تشاء بحسب الدواعي المختلفة، سواء كانت دواعي حقة أو دواعي جزافية، لهذا فتأتي أحيانا بصور حقة وصالحة وأحيانا بصور جزافية تعبث بها. فمن هنا أنت صور حاضرة عندك بدون موادها، واضح؟ صورة الإنسان حاضرة لديك، صورة الحصان حاضرة لديك، صورة الحمامة أو صورة النسر حاضرة لديك، وذهنك قادر على جمعها بخلطة عجيبة، فتجعل القوائم والجسم جسم حصان، وتجعل جناح النسر لهذا الحصان، وتجعل رأسه رأس إنسان. هذا مثال في الحقيقة، أنت رسمت لك صورة ليست مادة، ليس لها مادة، لكن الصورة مرسومة عندك وتلعب هذه بحسب الدواعي، ما بصير تعبث كما في الرسام، الرسام ينقل يقدر هاي الصورة إما إلى صورة خارجية، فيحب أن يجيب يعبث يحب أن يجيب أشياء فرضية غريبة وكذا، فإحنا إحنا نتعجب عليه شلون إذا بتجمع بين صورة كذا مع صورة كذا مع كذا، يقول مو كلامنا بالدواعي، ربما يكون دواعي حقة، ربما يكون دواعي جزافية، ربما يكون عبث، ربما يكون حق، مو هذا كلامنا، بس بالنتيجة هذا مثال قائم وين؟ بالنفس، مو هو نحكي عليه عندما نقول ان المثال قسم، المثال يكون قسم مستقل، ولا يكون اللي يكون هو بين اسمه بين عالم العقل وعالم المادة، ذاك المثال المستقل عن النفس عالم الاعظم المثال الاعظم. نعم. قال والعوالم الثلاثة المذكورة مترتبة طولا يعني علية بينها، هناك علية بينها، فاعلاها مرتبة واقواها واقدمها واقدمها وجودا واقربها الى المبدأ الاعلى الاول تعالى، اقربها من عالم عقول مجردة، فلأنه متنزه عن المادة وعن آثارها كان أقرب إلى الحق إلى الله سبحانه وتعالى، هو عالم العقل، هو عالم ممكن مو واجب، يبقى عالم ممكن، الفقر سواد الوجه في الدارين يبقى ممكن، لكن ممكن أقرب إما إلى الواجب، لأن الواجب متجرد تجردا تاما عن المادة وعن آثارها، وهذا المسكين أيضا متجرد تجردا تاما، فهو أقرب إلى أي شيء إلى الواجب. قال لتمام فعليتها وتنزه ذواتها عن شوب يعني خلق المادة والقوة، ويليه بالرتبة عالم المثال المتنزه عن المادة حقا لكن شنو دون آثارها، ويليهما أو آخر ويليه يعني عالم المثال، ويلي عالم المثال من عالم المادة موطنه. ها لا آثار المادة دون آثارها، دون آثار المادة في المقدار والشكل يعني، ويلي عالم المثال يليه عالم المادة، عالم المادة هو عالم القوة والشنو عالم القوة والفعل، فإذا كان عالم القوة والفعل فإذا هو كله كمال لو كان كله كمال لكان معناه شنو؟ أنه عالم فعل ليس عالم قوة المثال. بل لابد فيه من نقص ينطلق فيه المتحرك من هذا النقص إلى ذاك الكمال بالنسبة لهذا النقص. وحتى إذا وصل إلى ذاك الكمال فهو نقص بأجزاء من؟ بأجزاء كمال لاحقا. وهكذا على قولتهم دواليك دواليك، يعني وهكذا يظل يمشي يسير نحو شنو؟ نحو ذلك الهدف المنشود الذي هو الفعلية المحضة، كما سيأتي في محله نقول أن كل عالم المادة يسير نحو التجرد إذا كان هذا المقصود. إذن فإن وجدت شرا ونقصا تجده في عالم العقل أو في عالم المثال؟ الجواب لا، لا هنا ولا هناك، لأن فرض الكلام أنهما عوالم متجردة. إذن النقص والشر وين سيوجد؟ في عالم المادة، فهو عالم حركة، والحركة تقتضي ترك شيء والذهاب إلى شيء، والترك لابد أن يكون المتروك نقصا أو كمالا، لابد أن يكون نقصا سائق نحو الكمال. وقد تقدم شيء معنى الكمال والنقص هنا، إن هناك كمال لم تحصله فيقال هذا كمال، عندما تحصله وتريد تحصيل شيء آخر يقال هذا نقص بلحاظ ذاك الكمال. وهكذا في هذا قال: ويليه عالم المادة موطن كل نقص وشر اللي هو ناشئ من الزوال والتبدل، ولا يتعلق بما فيه علم إلا من جهة ما يحاذيه من المثال والعقل. لا يتعلق بما يعني بما فيه أو فيه عالم المادة، لا يتعلق علم، علم هو فاعل يتعلق، أصل الكلام هكذا، لا يتعلق علم بأي شيء يتعلق، بأي شيء تريد النفي، يقول أنا أريد أن أنفي شيئا، أو في الحقيقة أنفي وأثبت باعتبار إلا نفي واستثناء، يعني هناك نفي وهناك اتباع واستثناء، فبالنتيجة هكذا يريد أن يقول، لا يتعلق علم بما في عالم المادة إلا في حالة واحدة، وهي شنو؟ إلا من جهة ما يحاذي عالم المادة، يحاذيه يعني يحاذي عالم المادة، ما يحاذي عالم المادة، ما هو الذي بين من هو الذي يحاذي عالم المادة؟ قال من المثال، هذا بيان لما يحاذي، ومن العقل. هذه العبارة المعقدة مقصودة هكذا، مقصودة أن تتعلم بعالم المادة أولا وبالذات، لو علمك بعالم المادة ثانيا وبالعرض. ما الجواب مرد خاص؟ المادة معلومة أولا وبالذات ومعلومة ثانية وبالعرض. أكثر من مرة قلنا أن الذي يحضر في الذهن هو المعلومة أولا وبالذات وهو الصورة. فإذا كان الذي يحصل في الذهن ثانيا أولا وبالذات، فما الذي أتعامل معه خارجي؟ وقال هذا معلوم ثانيا وبالعرض، لهذا أنت أحكامك تحملها على شيء نفس الصورة من خلال سرعية الخاص، لكن أولا وبالذات تعامل ويا الصورة، ما تتعامل ويا الخارج. الخارج بهذا المصنف شو يقول؟ يقول لا يتعلق علم بما في عالم الخارج أول من بالذات إلا من جهة واحدة يتعلق، تعلق يكون هكذا، من جهة ما يحاذي عالم المادة، المحاذاة الموجودة وين؟ في عالم العقلي وعالم المثال. كما أوضحت قبل قليل قلت لكم أن كل صور عالم المادة موجودة بنحو أعلى متجرد، وين موجودة؟ في عالم مثال. وكل صور عالم المثال هي موجودة بنحو أعلى، وين؟ في عالم العقل. واضح؟ ومن هنا يقول أن العقل المستفاد هذا العقل الذي شنو؟ الذي يحصل كل كمالات عالم العقل، كل الصور في عالم العقل. إذا حضرت عندك أنت راح يصير عقلك يعبر عنه بالعقل المستفاد، وعالم وهذا العقل اللي يثير عليك يسمونه العقل الفعال، سيأتي تفاصيل بعدين. بس شنو مقصودنا؟ مقصودنا أنه الصور العلمية وحقائق الأشياء بنحو أعلى وبنحو متجرد كلها وين موجودة؟ في عالم آخر وهو عالم المثال، وهي صور متجردة، وهي أيضا موجودة وين؟ بنحو أعلى وأعمق وين؟ وأكمل وين؟ في عالم العقل. فأنت إذا علمت بشيء لا تتصور من خلال معايشتك الخارجي أنك تتعامل مع الصور الخارجي، إنما علمت بالصورة من خلال عالم المثال أو من خلال عالم العقل بحسب الذي أفيض عليك، هل أفيض عليك من عالم المثال أو أفيض عليك من عالم عقل. لهذا قال لا يتعلق بما فيه علم إلا من جهة ما يحاذيه من عالم المثال إذا كانت المعلومة جزئية، أو عالم العقل إذا كانت المعلومة كلية، فيكون هناك تعقل. فتقدم سابقا سيدنا وضحت هذا قبل قليل، قلت لك صورة علمية حاضرة بذهنك يا سيد حسين، هذه الصورة العلمية من هو الفاعل لها؟ من الذي حضرها في ذهنك؟ لا يخلو، إما أنت خدمة. إما أن تقول نفسي هي التي هي علة في حضور الصورة، أو تقول أن المادة الخارجية العالم المادي هو علة الصورة، أو تقول أن عالم آخر وهذا العالم لابد أن يكون مجرد. إن قلت أنه نفسك، أنا جودي على قولتك، أنا نفسي هي التي علمت وهي التي هي التي جعلت هذه الصورة، الجواب نفسك فاعلة أم قابلة للصورة؟ هي قابلة فكيف تكون فاعلة؟ هي فاقدة فكيف تكون واجدة؟ فاقد الشيء لا يعطي. أنت تدعي أنك كنت جاهلا والآن علم، أفالذي علمك هو نفس الذي كان جاهلا؟ فيستلزم أن يكون فاقد الشيء شنو؟ معطية. لهذا لا يمكن أن تفرض أن نفسك هي التي أفاضت الصورة على نفسك. إذن ما الذي أفاضت الصورة على نفسك؟ إن قلت أنه موجود خارجي مادي، أشكلنا بأن المادتين لا تكون إلا في الحاضر في الذهني، إذا كان الحاضر في الذهني مجردا، لأن المادة أضعف وجودا من المجرد، وإذا كانت المادة إلا في المجرد يلزم أن يكون الضعيف علة في القوي، والمفروض أن العلة دائما أقوى وجودا من المعلوم. فالعالم الخارجي ليس شأنه أن يفيض الأشياء، يفيض الوجود. فأنت إذا لمست الحالية حسب تحليلات الفلاسفة، إذا لمست الحالية تنطبع صورة النعومة، نعومة الحرير عندك. الفيلسوف يقول صورة النعومة في ذهنك لم تأتي من عندك، من عند نفسك، لم تبدعها النفس حسب رأيه هو، ولم يبدعها المادة لما قلنا، لا المادة لا الحرير هو الذي أبدعها عندك، ولا نفسك هي التي أبدعت هذه لما قلناه هنا وقلناه هنا. أسأل الفيلسوف إذا من الذي أبدعها عندي هذه الصورة؟ يقول لا بد أن يكون عالم آخر غير عالم المادة، وهذا العالم الآخر مادي أو مجرد؟
مجرد.
فإن كانت الصورة الحاضرة عندك صورة جزئية فلنسميه عالم المثال، وهو الذي تحبط فيه، هو الذي عنده صور جزئية مجردة عن المادة دون آثارها، وهذا كانت جزئية يعني آثارها موجودة. وإن كان الحاضر في ذهنك صورة من قبيل التعقل فلا بد أن يكون علته عالم أوسع من عالم المثال، وليس هو إلا عالم عبر عنه بعالم العقل. ففرضوا عوالم ثلاثة بالإضافة لعالم المادة، عالم المادة ليس لا يفيد شيئا، واضح؟ نعم نحتاج من عالم المادة شيء، وهو شنو اللي ذكرني به؟ هو حصول استعداد فقط. فلكي تفاض عليك صورة نعومة الحرير يحتاج أن تمد يدك على الحرير، ومد يدك على الحرير ليس من قبيل علة الصورة في ذهنك، بل من قبيل شنو كما يحلل الفلاسفة، من قبيل حصول استعداد يديك للإفاضة. فالعقل حتى يفيض عليك الصورة يحتاج أن يقول لك مد يدك على الحرير، أو إذا مد يدك على الحرير أنا أفيض عليك الصورة، ما مد يديك ما أفيض. هاي بحسب تحليلاتهم، أما مقنع أو غير مقنع بحثنا آخر، لكن هو هذا بحسب رأيهم بحسب دليلهم. قال الفصل الثالث: ينقسم العلم انقساما آخر إلى كلي وجزئي. هذا الكلي والجزئي الجديد مو نفس الكلي والجزء السابق، الكلي والجزء السابق كان بلحاظ الكلي المنطقي، فكنا نفترض الانطباق على كثيرين وعدم الانطباق على كثيرين في البحث السابق. هنا لا نتكلم عن الانطباق وعدم الانطباق، فنريد بالكلي معنى آخر. قال: والمراد بالكلي يعني بالعلم الكلي بالتقسيم الآخر ما لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض، يعبر عنه بالعلم الفعلي، العلم الإيجادي في قبال العلم الانفعالي، العلم التأثري. العلم الفعلي والعلم الإيجادي أو العلم الكلي سمي بهذا الاصطلاح، هو علم ليس هو يتأثر بالخارج، بل هو الذي يسوي يوجد الخارج مثلا بنوع إيجاده، كصورة البناء في ذهن من؟ في ذهن المهندس الذي يريد أن يبني. فالبناء أصلا ما موجود خارجا، نعم ذهنه عند صورة بناء متكاملة، فيصنع الخارج وفقا لصورة ذهنه، فيقال علمه علم كلي، فهو علم ما قبل، علم ما قبل الكثرة، يعني قبل وجود الكثرة الخارجية هو موجود الصورة عندي في ذهني. أنا في ذهني كثرة كثير كثيرة، لكن مو موجود الكثرة وين؟ في الخارج. فهو علم ما قبل الكثرة الخارجية، وعبر عنه بالعلم الفعلي المؤثر في الخارج. ودائما علم العلة بمعلولها يكون من قبيل شنو؟ من قبيل العلم الفعلي الكلي، لأن العلة تتأثر بمعلولها الذي يتأثر بمعلولها تؤثر. لهذا قال: والمراد بالكلي ما لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض. فإذا تغير المعلوم بالعرض يعني الخارجي، معلوم بالعرض عرفته بعد، معلوم بالذات والصورة، معلوم بالعرض زيد الخارجي، فمو زيد البناء، البناء إذا تغير تغيرت صورة الصورة عند المهندس، المهندس راسم الصورة من البداية وصورته لا تتأثر بتغير البناء خارجي، حتى لو انهدم البناء أقول له الصورة اللي عندك، يقول إيه أنا بنيت هذا البناء بهذه الصورة ولا تزال الصورة عندي، فصورة البناء عندي لن تتغير بصورة، بل هي أفضل كانت حتى قبل وجوده، فهو علم ما قبل كثرة. قال كصورة البناء التي يتصورها البناء في نفسه ليبني عليها، فالصورة عند البناء على حالها قبل البناء ومع البناء وبعد البناء حتى وإن خرب يعني البناء وانهدم، ويسمى علم ما قبل الكثرة الخارجية. والعلوم الحاصلة من طريق العلل كلية من هذا القبيل، يعني من قبيل الكلية بهذا المعنى. أنت إذا عرفت العلة سوف تعرف من، سوف تعرف المعلول. فإذا إذا رأيت علة المطر علمت بعلة المطر أو علة الخسوف والكسوف، فتعلم أنه بعد دقيقة سوف تكون الأرض بين الشمس والقمر، ستكون الأرض بين الشمس والقمر بعد ساعة، يلزم من هذا أنه سيحدث شنو انخساف في القمر. إذا كان كذلك من أي سبيل عرفت انخساف القمر؟ أقول لأن علة انخساف القمر أن الأرض تحجب ضوء الشمس عنه، وهذا ما سيحدث بعد دقيقة أو ساعة، فعلمت به من هذه المرة، علمت بالانخساف من طريق العلة، وهذا هذا هو تأثر في الخارج، تأثر بالانخساف، وأصلا انخساف ما صح تأثر به، ليس علما انفعاليا واضح، بل هو في الحقيقة يعني ليس تأثرا في الخارج، أنا لم أتأثر بالخارج، بل لأن أصلا ما في خارج، ما في انخساف حتى أتأثر به، فهو علم ما قبل الوجود والكثرة. قال كعلم المنجم بأن القمر منخسف يوم كذا ساعة كذا إلى مدة كذا، يعود فيه الوضع السماوي بحيث يوجب حيلولة الأرض، هذا هو السبب، بحيث يوجب حيلولة الأرض بينه يعني القمر وبين الشمس، فعلمه ثابت على حاله قبل الخسوف ومع الخسوف وبعد الخسوف، فدائما كلما كانت الأرض بين الشمس والقمر يصير انخساف. هسه الآن بعد سنة قبل سنة ما لا فرق، هذا العلم الكلي. قال والمراد بالجزئي العلم الانفعالي، هذا العلم التأثري. قال ما يتغير هذه المرة بتغير المعلوم بالذات لو بالعرض، يعني هذا المعلوم الخارجي، فأنا رأيت زيد الآن واقف، جيد زيد الآن واقف أو جالس واقف، بعد مدة رفعت عيني عليه وجدته الآن جلس، فصار شنو؟ صار عندي انفعال، أصبحت الآن صورة جديدة غير الصورة الأولية، الصورة الأولية أنه واقف ويا شيخ صابر، الصورة الأولى لزيد أنه واقف والصورة الأخرى أنه جالس، بعد مدة رأيته يتحرك، فلاحظ أن زيد يتحرك في كل حركة لزيد، يحصل لي علم جديد غير العلم السابق، واضح؟ كما لو أنا أراقب زيدا، أراقب النبتة، أراقب الحيوان الفلاني، وفي مقام إحصاء حركاته، الساعة الفلانية قام، في الساعة الفلانية جلس، في الساعة، فكل في كل لحظة يكون هناك شنو؟ لاحظوا هاي المرة أنا فاعل أو منفعل؟ منفعل في الخارج، يتحرك زيد فأعلم، يتفعل كذا فأعلم، فهذا هو العلم الجزئي. قال ما يتغير بتغير المعلوم بالعرض، كما إذا علمنا من طريق الإبصار بحركة زيد، ثم إذا وقف عن الحركة تغيرت الصورة العلمية من الحركة إلى السكون، ويسمى علم ما بعده الكثرة، علم ما بعد الكثرة لأنه علم تأثر بالكثرة الخارجية. فإن قلت إشكال هو تعبيرات السيد، مو تعبيرات جيدة، لأن شو يقول السيد المصنف؟ يقول يتغير بتغير العلم، مش تعبيره، قال ما يتغير بتغير العلم، من ضرب مثال قال فإذا وقف عن الحركة شنو إشكال؟ قروا لي إياها، ثم إذا وقف عن الحركة يقول تغيرت، شنو تغيرت؟ شنو تغير؟ يقتضي الحركة، إذا تغير معناها حركة وتجدد، ويا هي تغيرت الصورة، ويا اللي تغير الأول العلم، شو العلم يتغير على خلاف ما تقدم العلم مجرد، فهذا إشكال وارد. فإن قلت التغير لا يكون إلا بقوة سابقة، يعني وجود استعداد، وحاملها أي شيء يحمل القوة؟ المادة، لأن الاستعداد دائما عرض ويحتاج إلى مادة يعرض عليه، ولازمه كون العلوم الجزئية شو يصير؟ مادية مجرد نعم مادية لا مجرد أسف مادية لا مجرد لأن حصول فيها شنو تغير شوين تقول العلم الجزئي يتغير العلم الجزئي تقول يتغير فيلزم أن يكون ماديا هذا خلاف ما أسسناه سابقا أن العلم لا تكون مادية بل هي مجردة. قال المصنف قلنا لا نحن عبرنا بالتغير لكن لا نريد به تغير العلم فشو تريد به نريد به العلم بالتغير لعب بالألفاظ يقول لا فرق شاسع بين علمك بالتغير وبين تغير علمك نظير علمك بالمقدار ومقدار علمك نظير علمك بالسكين وسكين علمك نظير علمك بالتفاحة وتفاحة علمك والعلاج بالتفاح لكن علمك بالتفاح صحيح هذا يعني فرق بين أن يوصف أن يكون الوصف لنفس العلم وأن يكون العلم تعلق بالموصوف هو فرق فنرجع المثال الجسمي افترض أن العلم لا مقدار له أخذنا جبال المثال أحلى علمي بالنار شنو فرق عن نار العلمي نار العلمي شنو نار العلم تعبير مجازي نار العلم لا يوصف ليس له نارية أليس تعلم أليس هناك علم بالنار لي العلم بالنار غير نار العلم واضح العلم لا يوصف بالنارية الذي يوصف بالنارية هو شيء آخر أما العلم لا يوصف بالنارية هو المائية وكذا إذن كيف نعلم بالنار إيه النار معلومة علم بها مو هي نار مو واضح شلون فعلم العلم بالشيء غير نفس الشيء فنرجع أنت عالم بتغير زيت زيت تغير خارجا نعم تغير كان جالسا فوقف أو كذا نعم علمت بتغيره أي علمت هذا علم بالتغير بإشكال العلم بالتغير لا إشكال ما هو المشكل إذن المشكل أن يكون هناك تغيرا وين في العلم بمعنى شنو بمعنى أن زيد الواقف حضرت في ذهني صورة زيد الواقف ثم جلس زيد وقوف زيد العلم هذا يمكن أن يتطور لو يمكن أن أستحضر يعني صورة زيد بعد هو الآن جالس يمكن أن أحضر في ذهني صورة قيامة أحسنتم هذا دليل على ماذا على أن صورة القيامة لا تزال شنو على حالها بل بالعكس كما ضربت بالأمس مثال قلت أن زيد ربما تطبع صورته في ذهني وهو جنين وهو رضيع زيد في ذهني بعد 20 سنة ألتقي بزيد يقول لي تصور زيد أقول له ما أقدر أتصور أنا هذا كل في ذهني صورة القديمة له فإذا رأيت زيد يقول أنا ما أعرفك يقول أنا زيد الذي رأيتني يقول لي مشكلتي أنه شنو أن علمي لم يتطور يعني بمعنى أن الصورة التي في ذهني لم تتطور ولو كان علمي يتجدد كتجدد زيد للزم أنه كلما كبر زيد تكبر الصورة التي في ذهني فالمفروض بعد ما أستغرب من أشوفه أقول له بالضبط هو هاي صورتك واضح أصلا ما لا تحضر في ذهني صورة كونها رضيع لأن صورة كونها رضيع راحت بعد لو كان العلم يتبدل ما تحضر في ذهني صورة كونها رضيع بل تحضر دائما صورة جديدة هذا دليل على أن العلم لا يتبدل واضح نفس الشيء ما يقول المصنف يقول العلم بالتغير غير تغير العلم واضح شلون زين إذا كان غير تغير زين هو أنت علمت بحركة الزيت زين حركة الزيت في ذهنك هي متغيرة لو ثابتة حركة زيد في ذهنك متغيرة لو ثابتة إن قلت أنها ثابتة هو بالخارج متغير شلون صار إن قلت أنها متغيرة في ذهنك يلزم التبدل في الذهن واضح ماذا إشكال جديد الإشكال زيد حركة زيد في الخارج أو زيد في الخارج حضرت صورته في ذهنك صورة زيد في الخارج صورة زيد في الذهن العفو صورة زيد الذهنية أمتغيرة هي أم ثابتة إن قلت أنها متغيرة أشكل عليك بأي شيء إذا قلت أنها متغيرة يلزم تغير العلم وإن قلت أنها ثابتة إذن هي لا تطابق الخارج لأن في الخارج هو شنو متغير قال المصنف هي متغيرة وهي ثابتة تناقض لا بالحمل الأول بالحمل الشارع هي متغيرة بالحمل الأول لأن المتغير متغير وثبوت الشيء لنفسه شنو ضروري وهي ثابتة لأنها من مصادق ما هو ثابت في ذهني فزيد المتغير متغير بالحمل الأول وزيد المتغير خارجا ثابت في ذهني بالحمل الشائع لهذا قال والمتغير ثابت في تغيره لا متغير في يعني في تغيره وتعلق العلم به حالة كونه ثابتة أو حالة كونه متغير؟ حالة كونه ثابتة، أعني حضوره عند العالم من حيث ثباته لا من حيث تغيره، وإلا إذا كان يحضر في الذهن متغير لم يكن حاضرا، فلم يكن العلم حضور شيء لشيء، هذا خلف. إذا يحضر بذهني وهو متغير ما يحضر، لأن كل ما تجي صورة تروح صورة تروح صورة، ما يحضر بذهني، معناه أنا ما أعرف به، أنا أدري بها سوى واقف، أما قبل شوية كان جالس أو لا كنت أعلم، بس العلم راح فما حضر صورة زيت بذهني قبل قليل. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أمين.